الحب نور نبي الوفا مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وإوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لأن قاعد مع واحد من الصحابة، الحقيقة ما نعرفش اسمه لأن اسمه ما وردش في الرواية، ورواية رواها النسائي بسند صحيح. الصحابي دوت كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ابنه صغير، وحكينا القصة دي قبل كده كتير، لكن النهاردة لها دلالة في الموضوع بتاعنا. فالرجل ده كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان ليه ابن صغير كان بيلعب كده حوالين وحوالين النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل بدل ما ينتبه لكلام النبي وبدل ما يقعد يبص للنبي بقى عمال يبص لابنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كمال رحمته ومن كمال الذوقيات والأخلاقيات اللي علمها للدنيا كلها ما قالوش انت ليه مش منتبه ليا، انت ما ببصريش ليه، مش مركز معايا ليه، أبدا. كل اللي قاله له قال له ايه، أتحبه، بتحب ابنك ده؟ فالرجل قال له كلمة غريبة قوي، قال له أحبك الله كما أحبه. بعد كده بفترة الرجل ده تغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي سأل عنه لأن النبي عمره ما كان أي حد يغيب عنه إلا ما لازم يفتقد ويسأل عنه. فقال أين فلان؟ قالوا مات ابنه الذي كنت تراه معك. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هيا نعزيه، راح عشان يعزيه، فقال له أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك يوم القيامة لا تأتي بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ فالرجل لأن الموضوع يعني لا ده دنيا وآخرة، لا الآخرة أهم حاجة، قال له بل أجده ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية يا رسول الله. فقال واحد من الصحابة يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عشان كده درس الليلة دي بعنوان عزاء لمن مات له حبيب. الله، يا ما ناس يا جماعة قلوبها موجوعة، ناس فقدت حبايبها، اللي مات أمه واللي مات أبوه واللي مات زوجته واللي مات ابنه واللي مات بنته واللي ماتت بنته واللي مات صديقه واللي مات جاره واللي مات صاحبه واللي مات واللي مات واللي مات. اقعد كده استحضر شريط الذكريات الطويلة اللي انت عشتها، هتلاقي ان انت في حياتك الطويلة من يوم ما اتولدت لحد يومنا هذا فقدت ناس كتير قوي او افتقدت ناس كتير قوي. اعز حبايبك ماتوا، اطيب الناس اللي تعرفهم ماتوا، واخلص الناس اللي حبيتهم ماتوا، والدنيا عماله بتصف كده الناس الطيبين، لان النبي اللي اخبر بكده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم جعل النبي من ضمن علامات الساعه الصغرى ال 94 من ضمنها موت الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. قالوا وما شريطته يا رسول الله؟ قال أهل الخير والصلاح. اقعد كده ركز في حبايبك اللي ماتوا، تقول في نفسك والله فعلا هم كانوا أطيب ناس أعرفهم في حياتي. اقعد حتى ركز في الناس اللي بيموتوا حوالينا، سواء اللي تعرفهم أو اللي ما تعرفهمش، سواء اللي ليك قرابة بيهم أو اللي ما لهمش قرابة بيك، ومع ذلك تجد ان هم فعلا أطيب ناس، كأن فعلا الأرض عمالة بتصفي الناس الطيبين اللي فيها. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع الطيبين، وعلى رأسهم سيد الطيبين صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نبدأ لقائنا، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أول حاجة لازم نقف مع قول المولى عز وجل الله لطيف بعبادي. لازم دايما تستحضر المعنى ده، لازم تستحضر معنى ان الله ارحم بنا من رحمة الامة بطفلها الرضيع. لازم نكون على يقين يا جماعة ان المولى عز وجل لا يبتلينا ليعذبنا، وانما يبتلينا ليهذبنا ويقربنا. قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. لما تقعد حضرتك وتقعدي حضرتك تقعدوا تركزوا كده في الهدف من البلاء او الحكمه من الابتلاءات، في حكم احنا نعرفه، في حكم لا نعلمه اخفاه الله عز وجل عنا سبحانه وتعالى. كم من ضمنها قول المولى عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. حكمه عظيمه جدا، انت لما تصبر على البلاء وترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى تيجي يوم القيامه تلاقي الجبال من الحسنات، مليارات الحسنات، كل ده في ميزان حسناتك بصبرك على موت الأحباب أو أعلى أي بلاء تبتلى به في الدنيا. من ضمن الحكم تكفير الذنوب والسيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ياما ناس كتيرة عندها ذنوب، بل ياما كلنا عندنا ذنوب، وتتفاوت الذنوب من إنسان لإنسان تاني. ربنا يا رب يرزقنا توبة نصوح أن ترضيها عنا سبحانه وتعالى. فمن رحمة ربنا، بل من كمال رحمة ربنا، إن ربنا يبتلينا عشان يخفف لنا الذنوب دي، ولما نيجي عند سكرات الموت يشدد علينا في السكرات عشان يصف بقية الذنوب اللي علينا، فنلقى الله عز وجل وما علينا من خطيئة. شوف قد ايه، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ماله وولده ونفسه حتى يلقى الله، حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن حكم البلاء أيضا رفع الدرجات في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى من كمال رحمته خلاص: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هتاخد يوم القيامة حسنات لا تخطر على قلب بشر، هتفوز بالجنة. طيب وفي الجنة، ما هي الجنة درجات. فالمولى عز وجل من كمال رحمته كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، بيقول كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن: إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعملي. أعمالنا مش موصلة للدرجة دي يا جماعة. طيب ربنا منحنا الدرجة دي، وحاشا لله إن ربنا يرجع في هبة يهبها لعبده. مستحيل إن ربنا يوهبك الدرجة دي ويكتبها لك ويرجع تاني، مستحيل، ما يعملهاش أبدا الحق سبحانه وتعالى، حاشا لله وكلا. فالمولى عز وجل لما يكتب للعبد درجة في الجنة والعبد مش قادر يوصلها بأعماله، فلا يزال الله يبتليه، خد بالك من اللفظ، ويرزقه الصبر عليها. ممكن يبتليه فيتسخط يبقى خسر الدنيا والآخرة، إنما يرزقه إيه؟ مع هذا البلاء يرزقه الصبر على هذا البلاء. هو ده الله لطيف بعباده، هو ده اللطف الخفي. شوف فهم ازاي، يبقى ايه، ويرزقه الصبر عليه حتى يبلغه اياه. يبقى البلاء عمال شغال شغال ومعه صبر، بلاء شغال ومعه صبر، وفي الاخر خالص وصل العبد لهذه الدرجة اللي ربنا كتبها له في الجنة. الله عز وجل يأمر برفع البلاء عن العبد لانه وصل الى الدرجة التي كتبها الله له سبحانه وتعالى. تأمل معايا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات كان في امرأة كافرة بتبحث عن طفلها الرضيع، فقدته، كانت في السبي، كانت من السبايا اللي موجودين في الغزوة، فبحثت عنه فوجدته طفل صغير لسه بيرضع، فألقمته ثديها وبدأت تبكي، فنزلت دموعها على خد طفلها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: أترون هذه الأم ملقية طفلها في النار؟ معقولة أم بالحنية دي يا جماعة ترمي طفلها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، ده مستحيل إن أم بالمنظر ده وبالحنية دي ترمي طفلها في النار. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيدي، لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع. استحضر المعنى ده، استحضر ان ربنا مش هيستفيد حاجة من عذابنا، استحضر ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، استحضر ان ربنا ارحم بنا من رحمة الأمة بطفلها الرضيع، استحضر ان ربنا بيقول: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، استحضر ان ربنا سبحانه وتعالى يريد بنا الجنة ويريد لنا الإيمان ولا يرضى لنا الكفر ولا المعاصي أبدا. سبحانه وتعالى الله رحيم، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، والله رحيم وغفور وشكور سبحانه وتعالى. حاجة تانية عايزين نقولها، ان المولى عز وجل والحديث رواه البخاري ومسلم، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيخبر ان ربنا ليه كم رحمة يا جماعة؟ 100 رحمة. انزل منها رحمة واحدة في الكون ده كله، في الارض دي كلها، يتراحم بها الانس والجن والطير والوحش، حتى ان الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية ان تؤذيها. تتعجب من شراسة الأسد وقوته والعنف اللي جواه، ويشوف أي حاجة لابد أنه يحطمها ويأكلها ويكسرها ويموتها، ومع ذلك في شدة عنفوان الأسد وزوجة الأسد لما بتخلف أولاد صغيرين تلاقي حنين عليهم وعمالة قاعدة بتطبطب عليهم وتلحسهم وترضعهم وتاخدهم في حضنها وتخاف عليهم، ولما تحس بخطر تاخدهم وتخبيهم في مكان، رحمة عجيبة. ولما تبقى واقفة وتجي ترفع رجلها وتلاقي طفلها بيجري تحتها تقوم رفع رجلها، وإن الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها. في شيء في الدنيا أعنف من الثعبان، وخصوصا الثعبان سواء الأناكوندا ولا الثعبان، يعني أشياء أنواع عجيبة جدا من الثعابين، ومع ذلك انظر لرحمة الثعبان بأولادي. شيء فوق الخيال، حاجة لا تخطر على قلب بشر. رحمة واحدة قسمها المولى عز وجل على الإنس والجن والطير والوحش فوسعتهم جميعا. فإذا كان يوم القيامة رفع الله الرحمة إلى 100 رحمة، حتى يظن إبليس أن رحمة الله ستسع من شدة ما يرى من رحمات الخالق سبحانه وتعالى. شيء يا جماعة لا يخطر على قلب بشر. عايز أقول حاجة كمان، إن يوم القيامة لما يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ما يكون مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. ومع ذلك في هذا التوقيت الكل يبحث عن شفاعة حتى لمن يشفع لهم يوم القيامة، حتى يعني يقام بس الحساب فقط أو يبدأ الحساب، لا أقول من أجل دخول الجنة ولكن فقط من أجل الحساب. والمولى عز وجل في عز ده كله الناس يروحوا يا آدم عليه السلام يلوم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ونفس الكلام يقول النبي اللي بعده واللي بعده واللي بعده سبحان الملك. وفي عز الغضب ده كله الله عز وجل يأذن للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بثمن شفاعات، وبعدين يقول لك ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء. يأذن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بثمن شفاعات، ويأذن لكل نبي بشفاعة، ولكل ملك بشفاعة، ويأذن لبعض المؤمنين بالشفاعات، ثم يقول الحق سبحانه وتعالى كما جاء في البخاري ومسلم: شفع الأنبياء وشفع المؤمنون وشفع الملائكة. تأمل معي في لفظ الحديث وراجع في البخاري ومسلم. ثم يقول جل وعلا: وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقبض الحق جل وعلا قبضة من النار أي من أهل النار، فيلقيهم في نهر عند مدخل الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون النهر وقد امتحشوا أي صاروا فحما من شدة العذاب في النار، ربنا يعافينا وعافيكم، فيخرجون من النهر كاللؤلؤ المنضود في رقابهم الخواتيم. فإذا دخلوا الجنة ورآهم أهل الجنة قالوا: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. الله أكبر، شيء عجيب جدا. هل تعتقد بعد كل ده أن المولى عز وجل يريد أن يعذبنا؟ حاشا لله وكلا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. عايز أقول إن من المحن تأتي المنح. أحيانا تكون محنة كبيرة جدا في حياة الإنسان، مات أعز إنسان إلي، ومع ذلك يكون موت هذا الإنسان سبب في توبتي ورجوعي إلى الله سبحانه وتعالى، فكان موته سببا في حياة قلبي، كان موته سببا في دخول الجنة، كان موته سببا في قربي من النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون إنسان ومات أعز إنسان إليه فيكون ده سبب في أنه يراجع نفسه، ظلم فلان فيتحلل من المظالم، أكل فلوس فلان فيتحلل من الحادث ويديله حقه، اغتاب فلان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كان بيكذب يبطل كذب، كان بيغتاب يبطل غيبة، وهكذا. بيكون موت إنسان سبب في حياة إنسان، ويكون موت إنسان سبب في عظة إنسان، والموت أعظم موعظة في الكون ده كله. وإن لم يتعظ الإنسان بالموت فلا شيء يعظه بعد ذلك، الموت أكبر موعظة، لأن الموت مصيبة كما قال جل وعلا: فجاءتكم مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت. فالموت مصيبة بنص القرآن، فحينما يصاب الإنسان بهذه المصيبة لابد أن الإنسان كده قلبه يخشع لله ويرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويرجع لربنا ويحب ربنا ويقترب من ربنا ويتوب إلى ربنا ويفعل كل شيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فمن المحن تأتي المنح، تكون محنة وتلاقي في وسط المحنة لما تنظر لها تلاقي في وسطها عين المنحة بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف عليه السلام رمي في البئر ودخل السجن وتعرض لفتنة امرأة العزيز، ومع ذلك كل المحن دي كان جواها منحة عظيمة جدا، أنه أصبح بعد ذلك عزيز مصر، وكان سبب في إطعام الشرق الأوسط كله من خيرات الله سبحانه وتعالى التي أودعها في أرض مصر. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتهم في عرضها وهي الزهرة النقية التقية التي غرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اتهمت أمنا عائشة في عرضها. فينزل الله عز وجل براءتها في 10 آيات في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة في المحاريب وفي الصلوات وعلى المنابر إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد بن حنبل يبتلى بفتنة خلق القرآن ولا يجيب لذلك، ويقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق سبحانه وتعالى. فإذا بالمولى عز وجل ينجي الإمام أحمد بعدما ابتلي وبعدما عزب وبعدما ضرب وبعدما حدث معه كل هذه الأشياء، ليخرج بعد ذلك كالذهب الصافي ويصبح إمام أهل السنة والجماعة. الإمام ابن تيمية سجن 18 سنة متفرقة، ومع ذلك يخرج منه شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. وفي آخر أيامه لما سجن ظل في السجن يقرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات الإمام عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة، واجتمع في جنازته 800,000 مسلم يشهد جنازة الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. عايز أقول يا جماعة، الابتلاء عملة لها وجهان. عارف حضرتك الجنيه المصري الفضة ده، الجنيه الفضة ده لما تقعد تبص على الناحية تلاقي وش ليه شكل مختلف والناحية التانية ليه شكل مختلف. هو ده الابتلاء. الابتلاء عملة لها وجهان، وجه المحنة ووجه المنحة. أدي أمثلة بسيطة جدا بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وياريت نكون خدنا بوصية الدرس اللي فات فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لسنا كده لا يفطر أبدا عن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا في حديث كثيرة كثيرة جدا ان احيانا نكون المحنة هي عين المنحة بفضل الله سبحانه وتعالى. ادي مثال بسيط اختم بيه قبل الفاصل. الانسان اللي فقد عينيه، فين المحنة؟ فقد عينيه، مش هشوف بعينيه بعد كده. طب وفين المنحة؟ قول المولى عز وجل كما في الحديث اللي رواه البخاري: من اخذت حبيبتيه عوضته منهما الجنه. يعني لو خدت حبيبتيه لهم معنيه خلاص يبقى العوض بتاعهم هو الجنه. الحاجه الثانيه اللي فقد رجليه، فين المحنه؟ رجليه اتقطعت. وفين المنحه؟ جزء منه سبق الى الجنه. اخر حاجه اللي فقدت اولادها، فين المحنه؟ فقدت حبايبها. وفين المنحه؟ ان يستنوها يوم القيامه على ابواب الجنه الثمانيه ويدخلوها الجنه ويتبني لها بيت مخصوص في الجنه اسمه بيت الحمد. تعالوا نكمل مع بعض عزاء لمن مات له حبيب، ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور النبي الوفا.
حباه ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض عزاء لمن مات له حبيب. تعالوا نشوف ثواب الصبر على موت الأحباب. شوف قول المولى عز وجل: ولنبلونكم بشيء. شوف من رحمة ربنا إنه بشيء مش بكل الابتلاءات، لأن الإنسان لا يتحمل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس الحبايب والثمرات. وبشر الصابرين. إيه مواصفتهم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فين الثواب والثمرة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ركز معايا، أولئك عليهم صلوات من ربهم يعني رحمات من ربهم ورحمة. رحمات من ربهم ورحمة، أي نعم. يبقى إذن في رحمة خاصة لأهل الصبر، رحمة عجيبة جدا، حاجة كده خبيئة، حاجة كده ربنا مخليها لنا مفاجأة يوم القيامة. أولئك عليهم رحمات من ربهم يعني صلوات من ربهم ورحمة، دي حاجة خاصة كده، وأولئك هم المهتدون. في الحديث الذي رواه مسلم عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين وعن كل الصحابة أجمعين، إن لما مات أبو سلمة اللي هو زوجها قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة؟ لكن كان لابد أن أطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقدم لها أبو بكر الصديق فرفضتهم، تقدم لها عمر بن الخطاب فرفضتهم، ثم بعد ذلك تقدم لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: فأخلف الله لي خيرا من أبي سلمة، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن الثمرات والثواب العجيب جدا لمن صبر على موت الأحباب: يا رب اربط على قلب كل من مات له حبيب، سواء كان ابن أو كان زوج أو كان أب أو كان أم أو كان أي حد أو أخ أو أي حد من أحبابنا يا رب العالمين، اربط على قلوب الجميع يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري: من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. طب ليه لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة؟ لأن الإنسان لما بيموت له حبيب قلبه بينكسر، فمهما أوتي من حسنات ما تكفيش عشان جبر كسرها قلب هذا الإنسان. فسبحان الملك، فربنا سبحانه وتعالى جعل ثواب مخصوص لبعض الأعمال. زي إيه؟ زي ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكرنا المرة اللي فاتت في الدرس لو تفتكروا 25 ثمرة من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو لحضرتك حضراتكم ترجعوها في الدرس. 25 ثمرة كم من ضمنها؟ إن الإنسان لو صلى على النبي مرة واحدة ربنا يغفر له 10 سيئات ويعطيه 10 حسنات ويرفعه في الجنة 10 درجات، وفوق ده كله ويصلي عليه الحق جل وعلا 10 صلوات. طبعا ده ثواب لا يخطر على قلب بشر إن فاطر السماوات والأرض يصلي على العبد الضعيف 10 مرات لمجرد إنه صلى مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف بقى هنا سبحان الملك، يعني هنا المولى عز وجل بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ الله صفية من أهل الدنيا، كان ممكن يقول لك له مليون حسنة، لي 10 ملايين حسنة، مش هتكبر كسره برضو، محتاج ثواب معين. فقال ليه؟ قال لم يكن له ثواب عند الله إلا الجنة، هي دي الحاجة الوحيدة اللي تكبر كسر هذا الإنسان. لماذا؟ لأن لو مات حبيب وأخ أو ابن أو زوج أو أب أو أم وكان من أهل الجنة، فمن إكرام مولى عز وجل لمن صبر على هذا الإنسان وعلى موت هذا الإنسان ورضي بقضاء الله إن ربنا يجمعهم ببعض في الجنة. طيب لو كان هو في الجنة وابنه اللي مات أو أخوه اللي مات في درجة تانية في الجنة، المولى عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. من رحمة ربنا الأب دخل الجنة والابن اللي مات شهيد دخل الجنة، وبعدين الابن فوق قوي والأب تحت قوي، بس الاثنين في الجنة. فربنا سبحانه وتعالى يجمع الاثنين. يجمع الاثنين فين؟ هل ينزل الابن للأب في الدرجة اللي تحت ولا يرفع الأب للابن؟ يرفع الأب للابن، وإذا كان الابن هو اللي تحت والأب هو اللي فوق يرفع الابن للأب. المهم يرفع ده لدوت في أعلى درجة وليس في أقل درجة، وده من كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا عن ثواب موت الأحباب في الحديث اللي رواه الترمذي بسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المولى عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن. الملائكة ربنا أمرهم يروحوا يقبضوا روح ابن من عباد المولى عز وجل، واحد يكون أبوه إنسان مؤمن وهو إنسان مؤمن برضه. فلما يقبض روح ابن هذا الرجل المؤمن يصعدون إلى المولى عز وجل يقول: كيف وجدتموه؟ وهو أعلم. فيقولون: وجدناه يحمدك ويسترجع، أول ما ابن مات قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا بالحق جل جلاله يقول: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، شفت فعلا والله الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. كان في واحد من السلف رجل من التابعين اسمه إبراهيم الحربي، كان عنده ابن، الابن ده بلغ حوالي 14 سنة، حفظ القرآن وحفظ كتب الأحاديث وحفظ كل المسائل الفقهية، وما شاء الله كان فقيه ومحدث وهو عنده 14 سنة. فكان فرحته بيه كبيرة جدا. في يوم من الأيام ابنه ده مات، فالناس دخلوا عليه فلقوه سعيد جدا وفرحان ومتعطر كده وخارج سعيد جدا بموت ابنه. فقالوا له: سبحان الله يا إمام، تسعد لموت هذا الابن؟ قال: كنت أشتهي موته. قالوا له: معقولة واحد إمام زيك يقول الكلام ده، إن أنت بتشتهي موت ابنك؟ قال لهم هقول لكم، من فترة صغيرة جدا رأيت في منامي أن القيامة قد قامت، وبعثت يوم القيامة كأعطش ما كنت، كنت عطشان جدا وحلقي خلاص هيتقطع من العطش، وكان نفسي أشرب شوية مية. فلقيت أطفال صغيرين واقفين وفي إيدهم أكواب مليئة بماء من الجنة، فجيت أشرب. فقالوا: لا، أنت مالكش حد هنا عشان يشربك. قال لهم مين انتم؟ قالوا له احنا ابناء الناس او ابناء الاباء اللي مات اولادهم فاحتسبونا عند الله، فاحنا مستنيين ابائنا عشان يجوا لينا ويقابلونا فنسقيهم من 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 شراب الجنه. قال فاشتهيت ان يموت ابن لي حتى يسقيني يوم القيامه من شراب الجنه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. تعال نشوف النبي يا جماعه عاش كل المراحل، عاش حياه الفرح والحزن والانتصار والهزيمه والصحه والمرض ووجود الاولاد وموت الاولاد ووجود الاحباب وموت الاحباب، عاش كل المراحل صلى الله عليه وسلم عشان لما تعوز تبحث عن قدوه واسوه ليك في اي موقف وقفته في حياتك او في اي مشكله حصلت لك في حياتك هتلاقيها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعرف النبي عمل ايه فتقلد النبي، لان ربنا قال كده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. تعال نشوف المراحل العصيبه التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند موت الاحباب. تعال نشوف اول حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. تخيل حضرتك ان ماساه اليتم عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه طفل، لسه حمل في بطن امي صلى الله عليه وسلم، كان لسه امه امنه بنت وهب كانت حامل في النبي صلى الله عليه وسلم، وابوه كان ذاهب الى تجاره وهو راجع مات في المدينه المنوره، فابوه مات والنبي لسه حمل لسه جنين في بطن امي، فالنبي تيتم وهو لسه جنين في بطن امي، فيتولد ويجي الدنيا وكان لسان القدر ان الاب مات لان المولى عز وجل هو الذي سيتولى تربيه هذا النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم. فولد النبي يتيما واتحرم من امه سنوات برضه لما راح وعاش عند حليمه السعديه عشان ترضعه فتره طويله في بني سعد، ولما جه عاش مع امه عاش معها فتره بسيطه جدا، وفي يوم من الايام صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خدته امه وكان معها امه ايمن حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم بركه الحبشيه، ورايحين هم الثلاثه في زياره لاخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار في المدينه المنوره، وراحوا وعملوا صله الرحم وهم راجعين في الطريق عند مكان اسمه الابواء، واذا بام النبي صلى الله عليه وسلم تصاب بالم شديد جدا وتبتدي تنزل وتتمايل على الارض، والنبي كان عمره في الوقت ده قد ايه يا جماعه؟ 6 سنين. تخيلوا قلب طفل صغير صاحب اطهر قلب في الدنيا كلها عنده 6 سنين يتحمل المشاهد دي ازاي؟ اتولد لقى نفسه يتيم، اتحرم من امه فتره كبيره، ولما رجع لها ولسه نفسه يشبع منها فجاه في زياره من زيارتها بتموت قدام عينيه، ويا ريتها ماتت مثلا من وراه فبلغوه ان امه ماتت، لا ده قدام عينيه وطفل عنده 6 سنين وشايف احب الناس الى قلب امه اللي ولدته، شايفها قدامه بتتاوه وتتالم، وكان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مايل عليها، مالك يا امي؟ قولي لي يا امي اعمل ايه؟ مالك تعبانه من ايه؟ حاسه بايه؟ وهي مش قادره تتكلم وبدات تنزل وتقع على الارض واحده واحده لحد ما ماتت قدام النبي صلى الله عليه وسلم. انفطر قلب النبي صلى الله عليه وسلم على موت امه. تخيلوا حضراتكم الموقف، طفل 6 سنين امه ماتت قدام عينيه وسايباه في صحراء شاسعه، وكان معاه فقط امه ايمن اللي هي بركه الحبشيه. فلما ماتت ودفنوها نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ام ايمن وقال لها الكلمه اللي توجع القلب قوي، قال لها يا ام ايمن انت امي بعد امي. الله، شوف الاحساس العالي ده كله، ويقول لها انا فقدت امي وماتت قدام عينيا، يا ام ايمن انت امي بعد امي. ويرجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم جده عبد المطلب اللي كان بيحب النبي حب لا يخطر على قلب بشر، فعرف ان امه ماتت فكفله جده عبد المطلب، وكان بيحب حب لا يخطر على قلب بشر، كان ليه هيبه وكان سيد اهل مكه، وكان ليه فرشه كده عند الكعبه ما حدش يقدر يقرب منها، حتى اعمام النبي اللي هم اولاد عبد المطلب ما يقدروش يقعدوا على الفرشه ديت، فكان كان لما النبي يقعد عليها ويحاولوا يبعدوه يقول لهم لا دعوه ان ابني هذا سيد، وبعدين يقعد يداعب النبي صلى الله عليه وسلم وياخده في حضنه ويطبطب عليه ويدخل به الكعبه ويدعي ويطلب من ربنا ان ربنا يجعل فيه الخير والبركه وشاف رؤى عجيبة جدا في النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد المطلب هو اللي سماه محمدا مع ان الاسم ده ما كانش مشهور في الوقت ده خالص، ومع ذلك ربنا وفقه ان يسمي النبي بهذا الاسم، سماه محمدا صلى الله عليه وسلم. وتمر الايام الجميلة بسرعة شديدة جدا، كان لسه النبي بيبتدي ينسى احزانه على موت امه، مع انه ما انساهاش ابدا، لسه بيبتدي يعني يحاول ينسى. واذا بجده عبد المطلب يموت عنده كم سنة يا جماعة؟ 8 سنين. 8 سنين يتعرض للقوارع دي كلها والآلام والأحزان دي كلها بأبي وهو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يتولد يتيم، أمه تموت عنده 6 سنين، جده يموت عنده 8 سنين، يكفله عمه أبو طالب ويفضل في الوقت دوت يتربى عند عمه ويساعده ويخرج ويرعى الغنم ويخرج في التجارة ويعمل عشان يساعد عمه، لأن عمه كان فقير جدا. ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتجوز أمنا خديجة، وبعدين يبتلى بسبب إيذاء المشركين ويدخل شعب أبي طالب ويخرجوا من شعب أبي طالب. وأمنا خديجة كانت في غاية الأعياء والتعب ويعني وتكالبت عليها الأمراض والأوجاع والأسقام، وتخرج بعد أشهر بسيطة تموت أمنا خديجة. الحضن الدافي والحب اللي لا ينسى أبدا النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي وقفت بجوار النبي وضحت بنفسها ومالها وكل ما تملك من أجل خدمة النبي ومن أجل خدمة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما تسمع اسمه من خديجة على طول تجد كده كأن لوحة قدامك مكتوب عليها الوفاء، معنى عظيم جدا للوفاء من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يحزن النبي للمرة الرابعة وقلبه ينقطع يتقطع ألما على موت أمنا خديجة، وما فيش أشهر بسيطة تانية ويموت أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيدافع عنه واللي كان بيدفع عنه أذى المشركين، ويتألم النبي لحد ما المؤرخين سموا العام دوت بعام الحزن. والنبي عمره ما كان ينسى أبدا أمنا خديجة، لدرجة أنه من حبه فيها ومن كتر ثنائه عليها كانت أمنا عائشة لما اتجوزها النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي يا جماعة بعد ما اتجوز، شوف النبي اتجوز أمنا خديجة كان عنده 25 سنة وهي عندها 40 سنة، عاش معها 25 سنة، ماتت وهو عنده 50 سنة، من 50 ل 53 رفض الجواز، من 53 ل 55 اتجوز سودة بنت زمعة امرأة كبيرة جدا في السن، وبعد كده اتجوز أمنا عائشة عشان يبقى فيه تقارب ما بينه وما بين أبي بكر، ويبقى هو ده وزيره المخلص اللي بيخش عليه بلا حرج إلى بيتي ويتجوز أمنا عائشة صلى الله عليه وآله وسلم. لما جوز أمنا عائشة كان يثني كثيرا على أمنا خديجة، وكان إذا ذبح الشاة يهدي إلى صديقات خديجة، فقالت له أمنا عائشة: يا رسول الله، خديجة خديجة، كأن الله عز وجل لم يخلق غير خديجة، ما يعجبك من امرأة الحمراء الشتقين قد هلكت في الظهر، أبدلك الله خيرا منها؟ قال لها: أبدلني الله خيرا منها؟ لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وواستني حينك وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها. فقالت أمنا عائشة: فما أتكلم بعد ذلك على خديجة أبدا. عرفت خلاص ما كانت خديجة في المرتبة العليا في قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما ينساش أبدا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمه أبا طالب اللي دافع عنه ودفع عنه أذى المشركين ومات كافرا بكل أسف، والنبي راح له لحد فراش الموت يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي، فيقول هو على ملة عبد المطلب ويموت كافرا. فيأتي العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، يقول له: يا رسول الله، لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال: سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. فالنبي كان منساش أبدا حبيبه، يولد يتيم، أمه تموت عنده 6 سنين، جد يموت عنده 8 سنين، يتجوز أمنا خديجة وتموت بعد ما تخرج من شعب أبي طالب، ويموت عمه بعد ما خرج أيضا من شعب أبي طالب، ويحس أن الدنيا حواليه بقت صعبة قوي. الأنيس الداخلي والحضن الدافئ أمنا خديجة ماتت، واللي كان بيدافع عنه بره بيته عمه أبو طالب برضه مات، وأصبح في غربة شديدة جدا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤذى، يروح الطائف عشان يدوم إلى الله ويؤذى صلى الله عليه وسلم، وبعدين يجي له ملك الجبال يقول له: يا رسول الله، لئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. يقول: لا، إني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبعد ما يضرب والدماء تسيل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل لحائط بني شيبة ويقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر الأيام ويخلف النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية اللي أرسلها إليه المقوقس زعيم رئيس مصر، ويخلف منها إبراهيم عليه السلام، وبعد 16 شهر يموت إبراهيم عليه السلام ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له عبد الرحمن بن عوف: أنت يا رسول الله تبكي؟ قال: أجل، تلك رحمة يجعلها الله عز وجل في قلب من يشاء من عبادي، وإنما يرحم الله من عبادي الرحماء. ثم يقول: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. شفت قد إيه إن النبي في الموقف دوت جمع في قلبه ما بين الرحمة والرأفة وما بين الرضا. قلب مليء بالرحمة وقلب مليء بالرضا عن الله سبحانه وتعالى. بل يقول كلمة عجيبة جدا لما سألوه، بيقول: يا رسول الله، إن إبراهيم مات وهو لسه في الثدي لسه بيرضع. فقال: أجل، والحديث رواه البخاري، قال: إن الله عز وجل جعل له مرضعا في الجنة تكمل رضاعه في الجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يعني إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هو في سن الرضاع، ربنا أكرمه بأنه راح للجنة، وربنا أكرمه بوحدة ترضعه في الجنة تكمل رضاعه الذي حرم منه في الدنيا. ده ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل أولاد النبي وكل بنات النبي ماتوا في حياة النبي، وحزن النبي عليهم، ماتوا بناته وماتوا أولاده ما عدا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيدة اللي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض عزاء لمن مات له حبيب، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزاء لمن مات له حبيب. اللهم ارحم يا رب كل من مات من المسلمين والمسلمات يا رب العالمين، واربط على قلوب ذويهم يا أرحم الراحمين. الحلقة دي هدية مني لكل إنسان، لا أقول في مصر فقط ولا في أي بلد أخرى ولا في سوريا ولا في أي بلد ولا في غزة ولا في كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. ارحم كل من مات يا رب العالمين، وارزقه يعني صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، وارزقنا صحبة من مات من أحبابنا في الجنة. ربنا يجمعنا يا رب العالمين مع أهلينا وحبايبنا وقرايبنا وأصحابنا والناس الطيبين، واجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى. اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نتواصل ونشوف قد إيه النبي عانى، وقد إيه النبي حس بألام عجيبة جدا، وشاف قد إيه أغلى الناس عنده وأقرب الناس إليه ماتوا قدام عينيه صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد كلنا عارفين أن سيدنا حمزة بن عبد المطلب اللي هو أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عم النبي وكان أخوه في الرضاعة في نفس الوقت. سبحان الملك، أخوه في الرضاعة وعمه صلى الله عليه وسلم. عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب اللي قتل غدرا في غزوة أحد، قتله رجل اسمه وحشي، ثم بعد ذلك تاب وحشي وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. حمزة بن عبد المطلب اللي لما مات رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحشر من أجواف طير خضر تعلق في قناديل معلقة في ظل عرش الرحمن يوم في الجنة، وتسرح في أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. حمزة بن عبد المطلب الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رأيت حنظلة وحمزة بن عبد المطلب يغسلهما ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، فشافهم هم الملائكة بتغسلهم حمزة بن عبد المطلب. حزن عليه النبي حزن لا يخطر على قلبه بشر، لدرجة أنه فكر أنه يقتل قدامه 70 واحد من المشركين، إلى أن يعني ربط الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حزنه على موت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام ويموت واحد برضو حبيب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قريبين من قلب النبي. النبي عمر ما ينسى حد أبدا، ده النبي منسيش أمته صلى الله عليه وسلم. ده كان بيقول، والحديث رواه أحمد بسند صحيح: طوبى لمن رآني وآمن بي، لهم الصحابة. ثم قال: وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. قالوا: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها، تشقق عنها ثياب أهل الجنة. ثياب بتاعة أهل الجنة ما بنروحش بقى الترز عشان نفصل ولا بتاع، لا يدوب فقط كده تقرب من الشجرة بتاع الطوبة دي يطلع لك لبس من ثياب أهل الجنة متفصل على مقاسك بالضبط، تلبسه في لحظتها بفضل الله سبحانه وتعالى. يموت سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ رجل له يعني كرامة عجيبة جدا، كرامة من أعجب الكرائم، الكرامات اللي حصلت في الدنيا كلها. إيه الكرامة اللي حصلت لسعد بن معاذ؟ لما مات في غزوة بني قريظة، سعد بن معاذ لما مات والحديث رواه البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة، ينزل جبريل عليه السلام مخصوص ويروح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له من صاحبك الذي مات؟ قال سعد بن معاذ. قال لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يا خبر ابيض، عرش الرحمن، عرش الرحمن ده مين يتخيل عرش الرحمن؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ابي شيبه بسند صحيح، ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي، الكرسي اللي هو موضع قدم الرحمن كما قال ابن عباس، بالنسبه للكرسي الا كحلقه خاتم ألقيت في فلاة، اللي هو فين؟ في صحراء. ماذا يمثل الخاتم للصحراء؟ ولا حاجة، ما فيش نسبة ولا تناسب. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. والجملة الأخيرة دي مش من الحديث، الشاهد في الموضوع أن عرش الرحمن لا يخطر على قلب بشر أنه ممكن يتخيل مدى عظمة عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طب اهتز عرش الرحمن ليه؟ قال الإمام النووي اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ اللي أسلم وعنده 30 سنة واستشهد وعنده 36 سنة، في 6 سنين قدم للإسلام خدمات لا تخطر على قلب بشر سعد بن معاذ، والنبي يحزن عليه ويبكي. وبعدين تمر الأيام والحديث رواه مسلم، فيجي واحد باعت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، طبعا النبي مش هيلبسها إنما يلبسها حرير، فأخذ الصحابة يلمسون الحلة، الله دي جميلة أوي يا رسول الله ونعمة أوي. قال أتعجبون من لين هذه؟ قالوا أجل. قال فوالله لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها. الله، النبي ما نسيش سعد بن معاذ ولا ناسي حبه لسعد بن معاذ، كان حزين عليه جدا رضي الله عنه وارضاه، لدرجه ان يوم ما مات سعد بن معاذ فجاءت ام سعد فجعلت تصيح حزنان على موت ابنها، فقال لها يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، في رواية ابن سعد بإسناد حسن، إن الصحابة لما شالوا جنازة سعد بن معاذ وكان هو طويل ما شاء الله وعريض وجسم يعني فلوه خفيف قوي زي الريشة كده، قالوا له يا رسول الله ما حملنا جنازة كانت أخف علينا من جنازة سعد بن معاذ. قال وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك. الله، عيدها تاني، حاضر عيدها بس تصلي على حبيبك، وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. سعد بن معاذ، النبي يوم ما كان في سرية مؤتة، والحديث رواه البخاري، كل سرية كان النبي يؤمر عليها أمير واحد إلا سرية مؤتة الوحيدة اللي النبي أمر عليها ثلاثة، زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة. ليه؟ لأهمية السرية. عدد المسلمين يا جماعة في سرية مؤتة كان 3,000، وعدد الكفار اللي رايحين يقتلوهم مش هتصدقوا 200,000، 3,000 قدام 200,000، أي نعم. ومع ذلك النبي بعتهم ورايحين، ولما عرفوا ان هم 3,000 ودول 200,000 قالوا طب نبعت للنبي لو كان هيبعت لنا مدد من الرجال أو نرجع ما نقدرش نقاتل 200,000. فإذا بعبد الله بن رواحة يقول والله يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، وإننا لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا عتاد ولا عدة ولا قوة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا أبشروا فإن الله وعدنا إحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة. فكان ذلك سببا في حماستهم أنهم يخشوا يجاهدوا في سبيل الله. يقتل زيد بن حارثة ويأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، ويقتل جعفر بن أبي طالب، يأخذ الراية بإيد اليمين يقطعوها، بإيد الشمال يقطعوها، يأخذها بين عضديه يقسمون الصين جعفر بن أبي طالب، فربنا يعطيه بدل من إيديه اللي اتقطعت جناحين يطير بهما في الجنة، كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة، جعفر بن أبي طالب. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل، الثلاثة قتلوا، فأخذ الراية بعدهم خالد بن الوليد ففتح الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذها سيف من سيوف الله فسله الله عز وجل على أعدائه ففتح له بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي نعى القواد الثلاثة وهم في مؤتة على بعد 1000 كيلو من المدينة وهو في المدينة وسط أصحابه، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله له المشهد وشاف سرية مؤتة وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم والصحابة حوله هو متأثر جدا، بينهم أخذ الراية زيد، وزيد ده كان حبيب النبي، زيد الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم، زيد اللي كان مسمى في الأول زيد بن محمد لما النبي تبنى ثم نزل عدم يعني تحريم التبني، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فسبحان الملك فسمي بعد ذلك بزيد بن حارثة، كان من أحب الناس إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي وقف وسط الصحابة هم واقفين حواليه وبينقل لهم كأن مشهد على الهواء مباشرة، بيقول لهم: أخذ الراية زيد فأصيب يعني قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، يقول ابن عمر: فإذا عيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بيبكي عشان حبيبه اللي ماتوا ما بينساش حد، قلبه بيحزن عليهم كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفوق ده كله رغم أن كل دول ماتوا، مات أبو النبي وهو لسه حمل في بطن أمه، ماتت أمه عنده 6 سنين، مات جده عنده 8 سنين، ماتت خديجة ومات عمه أبو طالب بعد خروجهم من الشعب، مات حمزة بن عبد المطلب ومات ابنه إبراهيم ومات كل أولاده، وماتت فاطمة من بعده صلى الله عليه وسلم، ومات عمه حمزة ومات سعد بن معاذ ومات القواد الثلاثة ومات كتير من أصحابه، وفوق ده كله مات النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. عزاء أي إنسان في الدنيا مات له حبيب، إن سيد ولد آدم وأحب الخلق وأحب الناس إلى قلوبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مات النبي. الإنسان لما بيقعد لما بيموت له حد حبيب أول حاجة بتخطر على باله علشان تصبره إن النبي مات، وما فيش حد في الدنيا أغلى من النبي. يوم ما ماتت أمي الله يرحمها رحمة واسعة سنة 2000، يوم 30/7/2000، بقى لها النهاردة أكثر من 14 سنة الله يرحمها رحمة واسعة، ويرحم والدي رحمة واسعة، ويرحم كل حبيبنا اللي ماتوا، ويرحم كل المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. أول حاجة خطرت على بالي: الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. صدقوني هقول لكم حاجة عجيبة جدا والله العظيم ورب الكعبة، بعد ما ماتت أمي قلب ده كأنه مشرخ، فقلت يا رب، قلت الدعاء بعدها من بعد اللحظة ديت، عمري ما قابل واحد في أي مكان إلا ما يقول لي والله باللفظ: أمي بتحبك وبتدعي لك. قلت سبحان الله، ماتت أم فربنا رزقني بألف أم أو بمليون أم، شوف قدي ربنا لطيف في عباده سبحانه وتعالى. فالنبي مات صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال كما عند البيهقي في سند صحيح: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. أو والله يا رسول الله، موت النبي من أعظم المصائب. وشوف تأمل معايا المشهد لما النبي صلى الله عليه وسلم مات في غرفة أمنا عائشة وعلى حجر أمنا عائشة وما بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجيله جبريل ويعرض عليه إن ربنا يعطيه كنوز الدنيا والخلد في الدنيا ثم بعد ذلك لقاء الله، وبين أن يلقى الله الآن، فقال: لقد اشتقت للقاء ربي، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم بدأ يتلو قول المولى عز وجل: مع الذين أنعم، فأولئك الذين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فكان دائما يقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعلمت أمنا عائشة كما أخبرها النبي من قبل أنه ما من نبي يموت إلا ويخير، فعلمت أنه خير فاختار لقاء ربي سبحانه وتعالى. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، ثم مات الحبيب المصطفى بعد أن ابتسم آخر ابتسامة حينما أزاح الستار ووجد المسلمين يصلون خلف أبي بكر، فاطمأن لحال الأمة فمات هو يبتسم صلى الله عليه وسلم. وغط النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي عمر بن الخطاب فيخرج عن صوابه ويصرخ ويقول رسول الله ما مات، ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن فليقطعن أيدي أناس وأرجل أناس زعموا أنه مات. ومنهم من عمي بصره، ومنهم من شل لسانه، ومنهم من شلت رجلاه، ومنهم من أقعد على الأرض. كانت مصيبة كبيرة جدا، حتى قال أنس بن مالك والله لقد رأيت اليوم الذي دخل فيه النبي المدينة، والله لقد أضاء منها كل شيء، ولقد رأيته حين مات صلى الله عليه وسلم، والله لقد أظلم منها كل شيء، والله ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا صلى الله عليه وسلم. ويأتي أبو بكر الصديق ثاني اثنين، الرجل الثاني في الأمة، الرجل الذي لو وزن إيمان الأمة ووزن إيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أبو بكر من منزله في بعيدا، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل مياما وجهه شطر الغرفة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيح الرداء الذي كان على وجه النبي، ثم يقبله في جبينه الأنور ويبكي ويقول ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله، أما الموت التي كتبها الله عليك فلقد زغتها، والله لا يذيقك الله موتتين أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويودع حبيبه وصاحبه، ويمر أمام عينيه شريط الذكريات العظيمة منذ أن عرف النبي صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة وبعد البعثة، وهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغزواته مع النبي، وصلاته خلف النبي، وكل ذكرياته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج وينادي على عمر أن يجلس، ثم ينادي على الناس ويقول أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس فوالله ما إن سمع الناس تلك الآية حتى علموا أن النبي قد مات، وكأنهم لم يسمعوا تلك الآية من قبل. مات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وده أكبر عزاء لأي إنسان في الدنيا، مات له حبيب. إذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو درى نعم إيمان به لكان مساعدي، يا رب يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. مات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اجلس وتذكر كل لحظة عاشها النبي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم، اذكر كل لحظة تألم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية هي دنيا وكلنا مروحين، الدنيا قنطرة فعبروها ولا تعمروها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. إذن فالإنسان لابد أن هو يهيئ نفسه من الآن للقاء الله سبحانه وتعالى. دائما كنت بتمنى وما زلت أتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يوم يرزقني لحظة لقاءه اللي هي عندي أنا أمتع لحظة في حياتي كلها، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أشهدك يا رب، أشهدك يا رب، والله مشتاق للقائك يا رب العالمين، أتمنى أني ألقى الله في أقرب وقت، مشتاق لحبيبي، مشتاق لربي، مشتاق لرب اللي أكرمني وأنعم علي وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة. بشكرك يا رب على نعمة الهداية، بشكرك على نعمة الدعوة، بشكرك على شوية العلم اللي رزقتني بيهم، بشكرك يا رب انك وفقتني واستخدمتني في الدعوة اليك يا رب العالمين، ووضعتني في الموضع الشريف هذا فضل منك يا رب، ليس لي فيه اي فضل ولا اي شيء، انما هو فضلك واحسانك وجودك وكرمك يا رب العالمين. نفسي يا رب وأمنية عمري أنك ترزقني لحظة الوفاة وأنا أدعو إليك يا رب العالمين. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة أنا وإياكم والمشاهدين وجميع المسلمين، واجمعنا جميعا مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ده يبدينا أن الإنسان يعني موعظة، أن الإنسان من دلوقتي جاهز نفسه. ما بقولش أن أنت هتموت دلوقتي ولا هتموت بكرة ولا هتموت إمتى، حدش عارف هيموت إمتى، وحدش عارف مين اللي هيوصل التاني، لكن جهزوا نفسكم بالعمل الصالح وحسن الظن بالله والصبر والرضا والصبر على قضاء الله والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. جهزوا نفسكم دايما ان مهما حصل ومهما مهما ابتلينا من اي ابتلاءات نحمد ربنا ونشكر ربنا ونصبر على قضاء الله ونحسن الظن بالله ونتيقن جميعا ولا ننسى ابدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم. صلى على الحبيب.
تعالوا يسوع بيت الرسول ونسعد بنور النبي الوفا
قوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب زي ما تحرمنا من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتحرمنا من صحبته، فلا تحرمنا من صحبة النبي على الحوض ثم في الجنة. آمين يا رب العالمين. حقيقة الإنسان لما بيقعد يتذكر كده يعني الواحد كان بيتماسك على قد ما يستطيع في حينما ذكرنا وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا الحقيقة محضر لكم درس ربنا يعيننا فيما بعد أن نحن نقدمه، وأنا محضره من فترة ومش قادر أقدمه لأن الدرس بالنسبة لي صعب أوي نفسيا أن أنا أقدمه. التفاصيل في وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. درس اسمه ومات الحبيب. هو موجود، هو درس موجود على الموقع بتاعي وكنت مسجله في أحد المساجد، لكن نفسي أقوله لكم على الهوى لكن مش قادر ان انا فعلا اقول الدرس فيما بعد ان شاء الله لعل وعسى الظروف تتيح ان احنا نذكر التفاصيل في وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الانسان لما يقعد يتذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اكبر مصيبة. كنا نتمنى ان احنا نعيش مع النبي ونصحب النبي صلى الله عليه وسلم ونستمتع بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن ان شاء الله قادر ربنا سبحانه وتعالى بحسن ظننا بالله ربنا يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. احنا في انتظار اتصالات حضراتكم ان شاء الله. فكل اللي عايز اقوله انت لو اتحرمت من النبي في الدنيا فنفسك ان انت تكون معاه في الجنة، فعشان تكون معاه في الجنة الكلام ده كله محتاج بقى شغل، محتاج عبادة، محتاج أولا رقم واحد أن أنت تصحح عبادتك وتصحح العقيدة. تصحيح العقيدة ده أصل الأصول، العقيدة التوحيد اللي هو أصل الأصول، أن التوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. أهم حاجة في الكون ده كله أن أنت تلقى الله عز وجل على لا إله إلا الله. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى لا إله إلا الله ديت من أعظم أسباب دخول الجنة. طب حاجة تانية مهمة جدا أن احنا نجتهد في العبادة، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإحنا محتاجين أن احنا نجتهد في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تصحيح العقيدة، والحاجة التانية العبادة، الاجتهاد في العبادة، والحاجة التالتة دي مهمة أوي حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. الله. الحاجة الرابعة بقى حسن الظن بالله. أربع حاجات يخلوك في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تصحيح العقيدة، رقم اثنين الاجتهاد في العبادة، رقم ثلاثة حسن الخلق، رقم أربعة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. محتاجين ان احنا فعلا نتعايش بقلوبنا وارواحنا مع هذه الكلمات التي ذكرتها الان. الحاجة اللي أنا عايز أقولها لكم ومش عايزين ننساها يا جماعة، ياريت يبقى مش لازم أقول الكلام ده كل حلقة، ياريت يبقى الكلام ده ثابت معانا في كل حلقة. ياريت صيام اثنين وخميس الله يبارك فيكم، ياريت زي ما كنا بنقرأ قرآن في رمضان نخلي ولو جزء يومي بحيث نختم القرآن كل شهر ختمة، ما ينفعش أقل من كده يا جماعة. الختمة هتاخد منك كل يوم تلت ساعة مش كتير، 20 دقيقة تختم بها جزء كل يوم، يعني في الشهر 30 جزء يعني القرآن كاملا. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه رضاه كان ليجي لما يجي يختم القرآن كان يجمع أهله وأهل بيته وأولاده وخبالك ويقعد يدعي وهم يؤمنوا على هذا الدعاء فضل الله سبحانه وتعالى. وعايزين ركعتين قيام ليل، مش هنكثر ولا نشق على حضراتكم، ركعتين فقط يعني مش ياخدوا من حضراتكم تلت ساعة ربع ساعة نص ساعة بحسب قدرتك، وبصل ركعتين وخصوصا في التلت الأخير من الليل قبل الفجر قوم وصلي كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم، ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا طبعا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى فينادي سبحانه وتعالى: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائر يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. مسألة مهمة جدا إن أنت تقوم وتتعرض لنفحات المولى عز وجل. الأزمات والأحوال اللي الناس عايشاها والأحوال والضيق المالي والمشاكل المجتمعية وكل الحاجات دي كلها، قوم قبل ما تطلب من البشر وقبل ما تسأل أي حد وقبل ما تتصل بفلان عشان يتوسط لك الشغلانة دي ولا يخلص لك المصلحة دي، قوم اطلب من ربنا، قوم اطلب من فاطر السماوات والأرض اللي قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. إبرة كده حطها في محيط شوفها تطلع بي ولا حاجة، نقطة مية من محيط مية شيء عجيب جدا. قوم واطلب من ربنا وقوم اسأل ربنا سبحانه وتعالى. صيام اثنين وخميس، جزء قرآن، ركعتين كل يوم، استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من أعظم أسباب تفريج الهموم. الاستغفار من أعظم أسباب تفريج الهموم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في الدرس اللي فات لو تفتكرهم حديث أبي بن كعب اللي رواه الترمذي بسند صحيح لما بيقول له إني أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أصلي عليك؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له الربع التلت النصف، حد ما في الآخر قال له إيه؟ قال له: إذن أجعلها يعني الساعة دي أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. رد عليه النبي رد عجيب، قال له: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. لو عندك هم، لو عندك كرب، لو عندك ضيق، لو عندك شدة، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لو عندك ذنوب، وأكيد طبعا عندنا ذنوب كلنا، خد بالك وأنا أولكم، كلنا أصحاب ذنوب، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، نحن نرجع لربنا، نحن نجدد التوبة، نحن نتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى. قلت لحضراتكم قبل كده برضو في ثلاث حاجات رجاء اوعى تنساها كل ليلة، حاجات مش هكلفك خمس دقائق بالضبط والله خمس دقائق. رقم واحد قراءة آية الكرسي، لما تقرأها لا يصبح أو لا يمسل الشيطان عليك سلطان أبدا، تفضل طول الليل كده الشيطان ما يتعرض لك شيء، تقدر تقوم صلي قيام الليل، تقدر تقوم صلي صلاة الصبح في جماعة فضل الله سبحانه وتعالى. ده رقم واحد يبقى آية الكرسي. رقم اثنين دعاء سيد الاستغفار كما ورد عند البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره. من قاله ليلا ثم ما دخل الجنة، ومن قاله نهارا ثم ما دخل الجنة. تضمن دخول الجنة بإيه؟ بدعاء سيد الاستغفار. ليه؟ ايه سبب دخول الجنة؟ لان في انخلاع من حول الله، من حول العبد وقوته الى حول الله وقوته سبحانه وتعالى، وفي اعتراف بنعم ربنا واعتراف بذنب العبد، فانت بتعترف لربنا بذنوبك وتعترف بنعمته سبحانه وتعالى وبترجع لربنا وبتتوب الى ربنا، فربنا بيمسح لك كل ذنوبك كلها بهذا الدعاء، لانه سيد، عشان كده سماه سيد الاستغفار. فتلاقي نفسك تلقى المولى عز وجل وليس عليك ذنب، تخش الجنة بدعاء سيد الاستغفار. الحاجة الثالثة قراءة سورة تبارك كما ورد في الحديث اللي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك المانعة، هي المانعة من عذاب القبر، ما قالش المخففة، قال المانعة. يبقى لما تقرأ سورة تبارك يعني صفحتين ونص مش هتاخد منك أربع دقائق، وسيد الاستغفار وآية الكرسي أدي خمس دقائق. خمس دقائق تكون سبب في أن الشيطان يبعد عنك، وسبب لو مت تكون فيها نجاة من عذاب القبر، والحاجة الثالثة تكون سبب دخولك الجنة. الجنة في خمس دقائق، يا بلاش يا بلاش والله. معنا أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طب الاتصال قطع. معانا الحاجة سميحة. السلام عليكم. السلام عليكم. حاجة سميحة السلام عليكم. ممكن معايا تقريبا ولا قطع؟ طيب طيب لو في اي اتصال اسلام هات، ما فيش مشكله خالص. انا يعني انا وانا بكلم يعني لو في اتصال هاتوا. ثم كان حاجه كان مستني على التليفون سلام، خشفت ان هم مستنيين وانا بعتذر لهم، والله ما كنت اعرف ان ينفع على التليفون. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فالشاهد يا جماعه عايزين نتواصل فيما بيننا، ارجوكم. نفسي ربنا ما يحرمنيش منكم في الجنه، نفسي ربنا يجمعني بيكم في الجنه، وارجوكم افتكروا اللقاء دوت، افتكروا. معنا أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
سمحت يا شيخ محمود، أولا بطلب منك تدعي لي بالشفاء والزوج الصالح.
ربنا يا رب يشفيك ويرزقك الزوج الصالح يا رب وكل بنات المسلمين يا رب.
اللهم آمين. تاني حاجة أنا نفسي أبقى في الفردوس الأعلى مع النبي، جوار النبي كده إن شاء الله.
رب إحنا وإنت يا رب.
حضرتك تقول لي بعض الأعمال يعني تكون بسيطة وسهلة كده وأقدر أعملها. حاضر. يعني عشان أبقى بزوار النبي على طول يعني إن شاء الله.
أنا هدلك على محاضرة حلوة أوي جميلة كنت أعملها هنا في إقرأ. اسمها في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ارجعوا للمحاضرة دي تلاقوها على قناة اقرأ او على الموقع الرسمي للشيخ محمد المصري، هتلاقوا محاضرة اسمها في صحبة الحبيب. ذاكر فيها كل الاسباب اللي ممكن نكون تكون سبب في ان احنا نكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستاذة سميحة السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
يا حاج محمود ربنا يبارك لك ولادك يا رب.
الله يخليك يا حاج سامي.
انا بدعي لك وبدعي لهم والله.
يا رب يبارك فيك يا رب.
انا دلوقتي عندي طالب بحضرتك.
عايز
اعمل صدقه جاريه.
نعم.
وانا عايشه طول عمري يعني.
الله يكرمك يا رب.
بقى اوديها فين بالظبط؟
اقول لك يا حاجه سميحه، بص حضرتك افضل الصدقه الماء كما أيوة. قال ابن عباس ان حضرتك لو تقدري تعملي كولدير ميه في مكان كده تمام، بس يكون في مكان يعني مأمون ما يتسرقش الكولدير تاني يوم. يعني ممكن تيجي مثلا لواحد مثلا في مكان كده مطعم كده مشهور كده وزبائن داخله وخارجه وناس بتمشي قدامه، قول له احط لك كولدير ده هديه وحضرتك راعيه، وكل اللي يشرب نقطه ميه من الكولدير ده في ميزان حسنات حضرتك. ويا حبذا لو عملت الكولدير ده لحد من يكون مات لحضرتك، مثلا اب او ام او اي حد من حبايبك، توهبي له الثواب ده فيوصل له ويوصل لك، ويبقى الثواب ثوابين بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي افضل حاجه. ممكن حاجه تانية ان احنا ننوع بقى، بمعنى ايه؟ واحده معها مثلا 10,000 جنيه، فممكن 1000 جنيه في مسجد بيتبني، وألف تانية في دار أيتام بتتبني، وألف تالتة في مستشفى سرطان الأطفال بيتبني، وألف رابعة في كولدير مية. تتشارك في كل ده فتاخد أجر كل الخير دوت بدل ما تركز في مشروع واحد. وربنا يا رب يتقبل يا رب العالمين. أم مروان السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضرتك.
حضرتك شيخ، أنا جوزي كمان اشتغل ومات فجأة.
الله يرحمه رحمة الله واسعة يا رب.
أغلى حاجة عندي في الدنيا برضو سيبني حامل حضرتك، وسيبني بنت سنتين وابني 4 سنين.
الله يقدر
فيك. فبالله عليك شيخ تقول لي تربية الأيتام.
الله.
أنا عندي 26 سنة، وقل أنا نفسي دعيب يا شيخ اللي أنا ربنا يوعدني بيه في الجنة. وهل أنا ليه جزاء عند ربنا أربي ثلاثة
ده؟ انت يا ام مروان ربنا سبحانه وتعالى يعني اراد بك خيرا، يعني انا مش قادر اقول لحضرتك والله العظيم. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في حديث عجيب جدا من اعجب ما قرات في حياتي، حديث رواه ابو يعلى باسناد حسن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى انه داخل الجنه، صلى الله عليه وسلم رايح داخل الجنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بامرأة تبادرني، واحدة بتسابق النبي عشان تخش قدامه أو تخش معها في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ دي نفس قصتك يا أم مروان. قال من أنت؟ قالت أنا امرأة تأيمت على أيتام لي، جوزي مات وساب لي أيتام، تأيمت على أيتام لي. يقول أهل العلم إن هذه المرأة فازت بهذه المنقبة العظيمة لأنها تأيمت على أيتام ربتهم، فكانت في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين. إن تكوني في صحبة النبي. طب قال كافل اليتيم له أو لغير ليه؟ لأن أنا ممكن أكفل اليتيم ما هوش قريبي. وممكن واحدة زي حضرتك بقى بتكفولي أيتام هم بتوعك أنت دول أولادك. فعشان كده قال لك رغم أن أنت أم وكده كده أنت مطالبة بأن أنت تكرمي أولادك، ورغم ذلك بيقولك لن تحرمي أجر كفالة الأيتام رغم أن أنت أمهم وكده كده هتخدميهم وكده كده هتأكليهم، ومع ذلك لما تحتسبي تاخدي أجر كفالة الأيتام دول كلهم ويكونوا في ميزان حسناتك وتخش بهم الجنة في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنيئا ليك يا أم مروان، ربنا يأجرك ويعينك ويقويك ويرحم زوجك رحمة واسعة ويجمعك به في الجنة يا رب العالمين، ويحفظ أولادك وأولاد المسلمين ويجعلهم كرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة، ويكونوا في حفظ الله وفي كلاءة الله سبحانه وتعالى. الله يكرمك ويحفظك يا رب العالمين. الأستاذ صلاح، السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه الله وبركاته. اهلا عليكم السلام. اهلا وسهلا حبيبي.
ازيك يا مولانا؟
الله يعزك.
كنا في حضرتك يا فندم يا رب.
الله يسترك حبيبي.
بالنسبه لوقت يا فندم، حضرتك انا كانت ليا بنتي مريضه عندها 5 سنوات.
نعم.
وسيادتك كان مشيخه يعني كانت مريضه حضرتك بمرض ورم فوق الكلى الشمال، وطبعا قاعده ساعه تاخد علاج كمان حضرتك كده. فين حضرتك في اخر ايام يا شيخ محمود من التعب؟ شد عليها التعب، فطبعا راحت عليها مركزه قعدت فيها حضرتك يوم كامل.
نعم.
فسيادتك يا عم الشيخ محمود يعني رحت لها دكتور مخ واعصاب عشان اكشف عليها من الجمع الزجاجي وكده.
نعم.
فاتصلت بيا زوجتي قالت لي
تفضل حبيبي.
قالت لي يا عم الشيخ محمود حضرتك البنت تعبانه في اشد التعب.
نعم.
بعد ما رحت لها حضرتك المستشفى وقلت لها فلقيتها توفت حضرتك.
الله يرحمها.
فطبعا الله يخليك يا عم الشيخ محمود. فحضرتك يا مولانا يعني بكيت قبلت حضرتك وبكيت وقلت الحمد لله تعالى ان لله وانا اليه راجعون.
الله يأجرك.
اللهم
اللهم اجرني في مصيبتي واخذني في مصيبتي
خيرا منها. فعايز اعرف حضرتك بس سؤال حضرتك ال
تفضل.
اه حضرتك بس شاب يعني الـ يعني الـ السنه اللي تعبتها حضرتك على المرض ده
ميزان
والدتها او ميزان
هي طبعا هي طبعا يا استاذ صلاح ربنا يعز حضرتك، هي لسه طفله صغيره ليس عليها ذنب ولم يجر عليها القلم. فعايزين نقول ان البلاء اللي بيحصل للطفل لما يكون لسه صغير ده بيكون ابتلاء دوت بيحسب في ميزان حسنات الوالدين، لان الطفل اصلا لسه لم يجر عليه قلم. فيقينا ان شاء الله اي طفل بيموت في سن قبل سن التكليف يقينا ان شاء الله هو من اهل الجنه باجماع اهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. اطفال المسلمين على وجه الخصوص واطفال المشركين ما داموا قبل سن البلوغ أيضا هم ما زالوا على الفطرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ولما يكبر بقى فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، أما قبل كده فهو على الفطرة. الفطرة هي الإسلام. يبقى إذن هو الألم ده كله في ميزان حسناتك إن شاء الله مأجورين عليه. أضف إلى ذلك ما دمت احتسبت إن شاء الله أبشر إن شاء الله إن يعني إن ابنك أو بنتك تنتظرك عند أبواب الجنة الثمانية بحسن ظننا بالله، وتكون سبب دخولك الجنة وسبب لبناء بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، ده بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. وكما ورد في أحاديث النبي التي ذكرتها الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء. فعايز أقول يا جماعة يعني ربنا يا رب يأجرنا ويأجركم، ودايما نحتسب أي حد من حبيبنا. وفي حاجة كمان جميلة، لو إن واحد من حبيبنا مات وبقاله سنين طويلة وقلوبنا مفطورة عليه، تعرف في إنسان بيبقى عنده وفاء، في واحد ممكن قريبه يموت فينساه بسرعة، وفي واحد ما ينساهوش العمر كله. معنا الأستاذة منى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك في حضرتك
وجعلك إن شاء الله من الصالحين.
آمين يا رب العالمين.
فضيلة الشيخ، أنا والدتي وأخويا توفوا من سنتين.
الله يرحمهم.
وحضرتك يعني كان رحلة مرض طويلة.
سبحانك.
بالسرطان وأمراض صعبة ومستعصية، وكانوا صابرين على مرضهم.
الله أكبر.
وكانوا حتى الأكل يعني ما كانوش بيأكلوا. تعتبر ما كانوش بياكلوا.
نعم.
ومحدش وقف معنا في رحلة المرض دي يا فضيلة الشيخ، ولا حد وقف معنا لا قريب ولا غريب الا ربنا سبحانه وتعالى.
كفاية سبحانه وتعالى.
واحنا وقفنا انا واخويا مع والدتي ومع اخويا لغاية اخر يوم لغاية اخر دقيقة.
نعم.
واحنا تحت رجليهم الحمد نعم. لله.
الله يكرمكم.
عايزة بس من حضرتك انا لما بفتكرهم بقعد عيط، هل ده حرام ولا حلال؟
لا لا، البكاء ده يعني البكاء دي رحمة ورقة في قلب العباد. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري بكى على موت ابنه ابراهيم، عبد الرحمن بن عوف يقول له انت تبكي يا رسول؟ قال تلك رقة او رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ما دمت أنا ببكي وأنا مش معترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى ومش معترض على ما قدره الله عز وجل، فما فيش مشكلة. الإنسان ممكن لو يعني أحيانا بيكون إنسان عنده وفاء، ممكن يكون اللي مات له قريب من 20 و30 سنة وكل لما يذكره يبكي، فالبكاء هذا ما دام ما فيهوش اي اعتراض، وانما فقط بكاء من اجل الفراق. طبعا الفراق بيبقى صعب جدا يا جماعه، خصوصا لما بيكون انسان عنده رقه في قلبه وبيحب الناس اللي ماتوا، فبيبقى دي رقه في قلب الانسان. مين يا استاذ اسلام؟ الاستاذ حسام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود، عامل ايه؟
اهلا بحضرتك.
بقول لحضرتك فندم، انا ليا بص طلبين صغيرين ربنا يكرمك.
اتفضل اتفضل.
بس رقم واحد، انا حضرتك عندي في ظروف في عيني، مرض في عيني يعني.
ربنا يشفيك يا رب.
فكنت طالب حاجتين بس. يعني حضرتك منزل كتاب لاصول الفقه. مظبوط. طيب لو حضرتك تقدر يعني لو تدي يعني تعمل لي برنامج في التلفزيون يبقى جزاك الله خير، ربنا يكرمك، عشان في يعني مش هقدر اقرا منه كده. وتاني حاجه يعني انا بعتبر حتى زي والدي بالظبط، الله
يحفظك يعني
الصحه. فيعني لو يعني نفسي اعرف بس حضرتك، اخد رقم تليفونك، عايز اقابل حضرتك بشكل شخصي، اعرف بتروح في انهي جامع، يعني نفسي اقابل حضرتك بشكل شخصي.
ربنا يحفظك.
صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك يا حبيبي، والجميع طبعا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عينينا ليك يا حبيبي، ربنا يبارك في عمرك يا رب، وخد رقم الكنترول وبعت لي رسالة عليه الحقيقة، لأن أنا مبقاش فاتحه كتير للظروف الصحية وكده، لكن بعت لي على رسالة، وإن شاء الله ربنا يقدر لنا أن احنا نلتقي، وإن لم نلتقي في الدنيا نلتقي في الجنة، حدش عارف يا جماعة. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، وأنا بحبكم في الله والله العظيم. ونختم هذا اللقاء بدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن ترحم جميع أموات المسلمين. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم اربط على قلوبنا أجمعين. اللهم اربط على قلوبنا أجمعين. اللهم اجمعنا في الجنة مع كل من مات من أحبابنا. اللهم اجمعنا في الجنة مع أحبابنا. اللهم اجمعنا بهم في الجنة يا رب العالمين، واجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأغث إخواننا في سوريا وفي غزة وفي كل بلاد المسلمين، واجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان فيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى.